أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم، حافظا وقائدا وناصرا وتهيلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا فرض أن المشتري دفع الثمن إلى البائع، ففرضنا أن الثمن كانت دارا مثلا، وقام البائع الغابن بتأجير الدار لمدة 10 سنوات مثلا، ففي هذه الحالة لو انكشف للمغبون أنه كان مغبونا في المعاملة وفسخ المعاملة، وبعدما فسخ رأى أن عينه وهي الدار قد آجرها الغابن إلى طرف آخر، فصارت هذه العين مسلوبة المنفعة، فهل يجب على الغابن أن يدفع الغرامة لأنه أوجب سلب منفعة العين أو لا؟ وذكرنا أن الشيخ الأعظم أفاد بأنه لا يجب على الغابن أن يدفع الأرش والغرامة، ويجب على المشتري الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن بذل العوض، بذل الأجرة للمنفعة التي هي بل للدار مثلا في باقي المدة. فما هو الوجه في ذلك؟ علل الشيخ الأعظم هذا المطلب بما يتوقف على بيان مقدمة، وحاصل هذه المقدمة أن يقال أن المنفعة التي تملك بتبع العين تارة من قبيل المنافع المنفصلة، وتارة تكون من قبيل المنافع المتصلة. أما إذا كانت المنافع منفصلة كالثمار الذي يقطف من الشجار، وكالحليب الذي يؤخذ من الضرع، فإن هذه المنافع المنفصلة لو اتفقا أن العين عادت إلى ملك المالك الأول بإقالة أو بفسخ، فإن المنافع المنفصلة لا تعود للمالك الأول، بل تكون هذه المنافع المنفصلة بلا إشكال ملك لمن حصل عليها في ظرف كون العين مملوكة له. فإذا فرضنا أن هذه العين انتقلت إلى طرف آخر واستفاد منها منافع منفصلة، فإن المنافع المنفصلة من كل من؟ ملك للمالك الثاني. وإذا حصل تقايل أو حصل فسخ فعادة العين لا يصح له أن يطالب بالمنافع المنفصلة، كالحليب الذي يؤخذ الذي أخذ من الضار، أو أن الثمر الذي قطف من الكذا، أو الفصيل الذي صار ماذا، نماء منفصل للأم، فإن كل هذا ملك لمن؟ ملك إلى الأول أو البيض الذي يحصل عن طريق الدجاجة، واضح؟ فلا يصح له أن يطالب بالدجاجة ويطالب ببيض ببيضها في اللون عقب الدجاجة، واضح؟ مثلث الدار كان تذكر، واضح؟ الدجاجة يا شيخنا ولا دجاجة، الدجاجة. حب. أما إذا كانت المنافع يا شيخنا متصلة، فهذه المنافع المتصلة تكون تابعة لمن يملك العين فعلا. ولهذا الحليب ما دام في الضر فهو ملك للمالك الأول لو حصل التقايل أو فسخ. فلو باع شخص بريء البقرة إلى آخر ثم حصل تقايل أو حصل فسخ فعادت البقرة مرة أخرى إلى ملك المالك الأول تعود بمنافعها المتصلة من النمو، من الشاح، من الحليب الذي في الضار، واضح؟ ولا يصح للأول أن يقول أنا لا أن الحليب ملكي فأستخرج الحليب من الضار وأعطيك الحيوان شنو؟ بل أعطيك الحيوان خالا من الحليب. لا، ليس له، لأنه ما لم دير باله، يعني دير باله ما لم شنو؟ ما لم يقم بعملية الحلب فيكون الحليب منفصل، وما دام هو في الضر فهو يعود إلى ملك المالك الأول. إذن هذه هي المقدمة الواضحة المعروفة بين الأصحاب، فرق بين المنافع المنفصلة والمنافع المتصلة. إذا اتضح ذلك فنقول حيث إن الشخص الغابن ملك الدار فملك منافعها بتبع ملكية الدار فتصح له الإجارة. إذن الإجارة صحيحة وقعت من أهلها لأنه مالك للعين فمالك للمنفعة. وبما حنج المقدمة، وبما أن المنفعة من قبيل المنافع المنفصلة فلا تعود بعود الملك إلى المالك الأول، نظير ما ذكرناه في الحليب بعد الحلب، فإنه لا يعود لمالك الشاة لو فسخ، بخلاف الحليب في الضر. والمفروض أنه حصل هناك إجارة على العين، وبالإجارة استوفى منفعة الدار فصارت من قبيل المنافع يا شيخ علي شنو؟ المنفصلة التي حصلت ببركة الإجارة. الإجارة كالحليب، واضح؟ الإجارة كالحليب. فبمجرد أن يؤجر الدار حينئذ حصل على منفعتها فصارت المنفعة منفعة منفصلة، والمنفعة المنفصلة المتخللة بين العقد الأول والفسخ ملك للثاني ولا تعود لو عادت العين. فإن قلت ما ذكرتموه وجيه، من بدأ نفسنا حق نستشكل شيخنا، ما واحد مرة يقول تعتمد نفسك ما ذكرته وجيه شنو شيخنا جانا يجيب ليش كيف ما ذكرتموه وجيه، ولكن المنافع المنفصلة تكون مملوكة عند ملك العين بلحاظ زمان ملكية العين. والمفروض أن هذا الغابن تبين أنه يملك الدار 6 أشهر إلى ما قبل الفسخ، يملك الدار كم ملك شيء حسنة ستة أشهر فيملك منافعها ستة أشهر. وأما لو أراد أن يملك المنافع أزيد من ملكيته للعين فلا دليل على ذلك. ففرق بين أن تقولوا يملك المنفعة بزمان ملكية الدار فملك الدار ستة أشهر ملك منافعها ستة أشهر، لأنه ملك الدار ستة أشهر فملك منافعها تآخر، واضح أزيد من ذلك. وحينئذ بمجرد الفسخ يتبين أنه المنفعة التي أو الإيجار التي وقعت عمل منه في تلك المدة الزائدة ليست إيجار في ملكه، فيكون بمثابة الفضول، فضول لإيحاض الزائد. قلت موضوع ملكية المنافع إلى الأبد ملكية العين ولو لحظة، موضوع ملكية المنافع إلى الأبد ملكية العين ولو
لحظة.
ولهذا لو باع هذا الحيوان الأم فولدت فبمجرد أن تلد فإن النماء المنفصل يكون ملكا للثاني إلى الأبد ولو عادت العين إلى ملك المالك الأول. والحليب أيضا يملكه إلى الأبد إذا قدر أنه يبقى إلى الأبد فيملكه. فمتى ما ملك الشخص شيئا بل ولو مدة قليلة فإنه يملك منافعها إلى الأبد. ولهذا هاي مسألة كثيرة، هذا الكلام يصح للشخص أن يؤجر الدار، فلو آجر الدار 10 سنوات ثم توفى فانتقلت العين إلى من؟ إلى الورث، هل يقال تبطل الإيجار بموته؟ لأنه تبين أنه يملك المنفعة بمدة ملكيته للعين وهي ما قبل الموت، إذ بعد الموت لا يملك العين. بالتفتين فلو كانت ملكية المنافع محددة زمانا بملكية العين لا لازم بمجرد الموت أن تبطل الإيجار بل تبطل البيع. بعضهم بعد ما ندخل في التفاصيل بعد حمل البيع قد يبطل بس ما تتفاعل بعد الورقة باطلة، أنت إذا تنتقل إلى الورثة ففضولية فصير فضولية
الورثة
إيجار إيجار لا شوف إذا نقول إذا ماتوا الورثة هل إذا مات الوارث إذا مات المورث هل للورثة أن يأخذوا العين ويبطلوا الإيجار التي صدرت من قبيل من المورث أو ليس لهم؟ لا لا اكتفتوا مو الإجر الخلف. إذا قلنا أنه ما للعقى إجر لمن؟ إذا قلنا أن المنفعة تتحدد زمانا بزمان العين فبمجرد أن يموت المورث يتبين أن هذه الإجارة صدرت من غير أهلها بلحظ المدة الزائدة، فيكون هذه المدة لمن؟ للورثة، فلهم أن يفسخوا عقد الإجارة. يكون هذا عقد الإجارة صدر من والدنا فضولي احنا ما نبيها الإجارة فسخ، فيستطيعون أن ينزمون المستأجر بالخروج من الدار، ما يريدون لا أجرة ولا هم يحزنون، ما يريد كفانا شرك بالإقطاع، هل لهم ذلك بالاتفاق؟ ليس لهم ذلك، واضح. فهذا كله يكشف على أن من ملك العين فإنه يملك التصرف فيها ويملك منافعها إلى الأبد. ولهذا لو أجر العين مدة 30 سنة ثم توفى بعد سنة واحدة من الإجارة، الإجارة صحيحة ولا يصح للورثة أن يبطلوا عقد الإجارة الصادر من من؟ من المورث، واضح إن شاء الله. إذن
أن موضوع الملكية موضوع ملكية المنافع إلى الأبد هو ملكية العين لحظة،
نعم.
معناته أنا
إلا أن تنقلب. إلا أن تنقلب.
المفروض
منفعة منفصلة. منفصلة بليغة.
إذا
تملكها. تملكها بليغة. أي أي منفعة منفصلة يعني ما فهمت.
السكنة. فإذا يجي واحد يشتري هذا البيت.
كيف السكنة؟
دار سكنة
أهلي. يعني ما فهمت.
تقولون المنافع المنفصلة.
إذا أجرتها إذا أجرتها. فاستوفى الإجارة مثل الحل استيفاء لمنفعة الدار. استيفاء لمنفعة السكنة. مو مجرد السكنة في الدار. إذا استأجرها إذا آجر الدار فالإجارة كالحل استيفاء للمنفعة أخذ للمنفعة فحينئذ إذا أخذ المنفعة مدة 10 سنوات وإن كان مالكا للعين مدة سنة فله ذلك في هذا المسألة لو أنا آجرت لو أنا استأجرت أنا مالك العين أصلا إذا أراد المؤجر أن يؤجر واضح فهو وإن كان ملك المنفعة لكن ما ملك
أنا شرط آخر بنيت
بيت
ما ملك له فأقول إذا كان المسألة مسألة
إذا بنيت بيتا فملكت العين زين
أملك منافع لا
يمكن إلا إذا تنقلها نعم
زين فحين بس أقول منافع المفروض منافع هذه منفصلة يعني هذه المنافع منفصلة
إلا إذا زالت العين نعم لا مو مجرد تبني سر منفعة آجرته ما دام ما تستأجره قابلية العين للسكنة فقط القابلية موجودة مو الفعلية نعم والحلب هي والحلب حلب السكنة طلعها برا يعني من باب انه حول القابلية الى الفعل من جبنا مثال حد صار واضح شيخ حسن مال مزارع مال زراعة شيخ حسن فالتمثيل بالحلب وكذا يطلب المبلغ خب إذن المنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق نعم لو كان الملك غير مطلق لو كانت الملكية للعين ملكية مقيدة مؤقتة فهنا لا تأتي هذه الفكرة أنه إذا ملك العين ولو مدة ما فإنه يملك منافعها فإن هذه النكتة في الملك المطلق لا الملك المؤقت مثل شنو؟ مثل ملك الوقف بالنسبة إلى البطون فإنه ذكروا في باب الوقف أن ملكية البطون إلى الوقف ملكية مؤقتة فلا يصح لهم أن يتصرفوا في الوقف مدة أزيد من مدة بطنهم فلو فرض أن أصحاب البطن الأول الجيل الأول آجروا الدار أزيد من عمرهم ليس لهم ذلك لأنهم ملكيتهم ملكية شنو شيخنا ملكية مؤقتة وإنما ما ذكرناه في الملكية المطلقة فالنتيجة المفروض أن الإجارة صحيحة وأنه مالك للمنفعة مؤبدة والمفروض أن أنما المتخلخل أصلا نقول المتخلل المتخلل صار المتخلخل المتخلي عند إشكال إنما المتخلخل عند إشكال نقول المتخلخل عند كتب إن إشكال أنما المتخلل بين ماذا بين العقد وبين الفسخ ملك إلى الغابن فليس للمشتري لو فسخ شيء فقط يرجع لترجع له الدار مسلوبة المنفعة وإيش لا يفسخ لا يفسخ أحسن إليه خلي على الأقل عند الثمن شوية أو خلي عند المكمن استغفر الله وإيش رأيك شيخنا قال هذا بيان وتوضيح ما هو نظر الشيخ الأعظم قرأ العبارة قال ومنه وإن كان النقص التصرف بالنقيصة مما لا يوجب شيئا لا يوجب شنو لا يوجب الأرش رده بلا شيء ومنهما لو وجد المشتري العين مستأجرة يعني العين كانت هي الثمن المشتري عندما دفع الثمن وهو الدار إلى الغير رأى أن هذه العين وهي الدار قد أوجرت إلى شخص ثالث ومنهما لو وجد المشتري الثمن وهي العين كالدار مستأجرا فإن على الفاسخ الذي هو المغبون المشتري الذي الآن ملك الدار
الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفصل، ما قبل الفصل حصل في ملكه واستوفاه، أما ما بعد الفصل فهل له أن يدفع البدل؟ ليس، ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة في المستوفاة، يعني استوفى المنفعة خلاص ببركة الإجارة. الإجارة المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى البقية المدة بعد الفاصل. ليش؟ لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة. مرات دخلها المقدمة، لأن المنفعة مثل الحليب بعد الحل من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ. وإذا كانت من الزوائد المنفصلة أن تكملها، والزوائد المنفصلة لا تعود للمالك الأول، مثل الحليب بعد الحال، مثل الثمر بعد القاف، مثل النماء المنفصل وهو للأم، واضح؟ إذا اشترى الأم فخرج منها النماء، مثل البيض للدجاجة، واضح؟ ما يقول تجيب البيض بعد لصافحة الفترة، ما لك حق البيض، لك حق الدجاجة. قال لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفاسخ فهي ملك للمفسوخ عليه، وهو من؟ البائع الغابن، فهي ملك للبائع الغابن. فالعجيب يقول فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق في قبال الملك مقيد في الوقت. فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق، فإذا تحقق الملك المطلق في زمان ملك منفعة العين بأسرها إلى الأبد. متى؟ فإذا تحقق الملك المطلق في زمان ملك منفعة العين بأسرها فله أن يؤاجر العين التي هي ملكه. هذا هو رأي من؟ الشيخ الأعظم. الرأي الثاني، الاتجاه الثاني، وهو ما ذهب له صاحب القوانين، فذكر بأنه بمجرد أن يفسخ تنفسخ الإجارة في بقية المدة بدعوى أن الملك متزلزل، فالمنفعة تابعة للعين فتكون من المنفعة أيضا متزلزلة. أما أن الملك متزلزل فليوضح أن العقد عقد خياري، وفي موارد العقد الخياري لا يكون العقد لازما بل يكون العقد متزلزلا، ومقتضى التزلزل أي معرضية العقد لطرو الفسخ يملك الملكية الحاصلة بالعقد المتزلزل، ملكية متزلزلة، فالغابن ملك الدار ملكية متزلزلة، فالمنافع أيضا ستكون ملكيتها ملكية متزلزلة. ومعنى الملكية المتزلزلة أنها منوطة بعدم الفسخ، فإذا فسخ عادت الملكية إلى الأول فعادت منافعها إلى الأول، فإن معنى التزلزل هو زوال الملكية بحصول الفاسخ، أي معنى التزلزل. فإذا إذا صاحب القوانين يقول لا تزيد المنفعة على العين، والمفروض أن العين الملك فيها ملك متزلزل، فالملكية متزلزلة للعين، فالمنفعة متزلزلة، ومقتضى التزلزل أنه إذا فسخا فإنه يلزم من ذلك عول المنفعة إلى المالك الأول الذي ملك العين، فيتبين بطلان أو فضولية عقد الإجارة بلحاظ الزمان الباقي بعد الفسخ. واضح شيخنا شيخ أحمد؟ قال: ويحتمل انفساق الإجارة في بقية المدة، وهم يمكن أن يقام له وجه وآخر غير هذا. إحنا ذكرنا سابقا، ذكرنا أن المستأجر، أن المغبون هل له السلطنة على إبطال تصرفات الغابين أو ليس له السلطنة على إبطال تصرفات الغابين؟ تفتين. ويضاف إلى ما ذكرنا ما بعثناه سابقا، وهو أن المغبون هل له الولاية والسلطنة على إبطال تصرفات الغاب الذي حصلت في العين أو لا؟ فذكرنا كم مسلك؟ ثلاث مسالك. مسلك له الإبطال من الأول، من الأصل. المسلك الثاني له الإبطال من حين الفسخ. المسلك الثالث ليس له الإبطال، بل يتعين عليه الرجوع إلى البدل. وذكرنا هناك المسلك، بل المسلك مسلك معين، أحد المسالك هذا اللي هو يتبناه القمي، أن له إبطال التصرفات الواقع على العين من حين الفاسخ لا من الأول. فنفس النكتة التي ذكرناها لتوجيه هذا المسلك لك راجحها تأتي بناء على تأتي هنا لبيان مدعى صاحب القوانين. وإن ناقشنا نحن هذا المسلك، فسأقول النكتة التي ذكرناها للمسلك يمكن أن تأتي في المقام. ويحتمل انفساق محتاج إلى فاسخ، انفساق بعد. ويحتمل انفساق الإجارة في بقية المدة لأن ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل. يعني شنو؟ يعني المنفعة تابعة للعين، والمفروض أن العين ملكيتها متزلزلة، فالمنافع ملكيتها متزلزلة. واضح المطلق إن شاء الله المطلق؟ لا، يعني يحصل ما يحتاج يقول فسخت الإجارة، ما يحتاج. بمجرد أن يفسخ، لا، بمجرد أن يفسخ ماذا؟ هذا العقد ينفسخ الآخر، لا يحتاج أنه ينشئ الفسخ مرة أخرى.
لو أراد أن يمضي
مثل
هذا، يعني ما
يمضي بينه وبينه، نعم.
ما سنتبه الفضول حتى أنه
له أن يمضي، بل له أن يمضي لحظ بينه وبينه.
يعني
ما يمضي لأنه ما وقعت عليه الإجارة، ليش قبل فضولية؟ ما وقعت عليه الإجارة كان بين الغاب وبين المستأجر. ثالث، كيف يمضي؟ يمضي يعني يصير الإجارة بين المستأجر وبين بين الغاب وبين كذا، وما صدر إجارة بينه وبينه حتى يمضي. واضح هذا بخلاف العقود الفضولية، يعني مش فاهم صدر من مالك. ما صدر من الغاب عقد الإجارة بين الغاب وبين الثالث، ما يقدر يمضي هذا، وإلا لو انضها لا ما له حق أن يفسخ هذا العقد. فلا بد حينئذ أن ينشئ إجارة جديدة. ولهذا قلنا إذا فسخ العقد الثاني انفسخت وبطلت العقود المتعاقبة على العين، كما ذكرنا سابقا أنه لو حصلت سلسلة عقود يا شيخ علي على العين، متى ما جاء واحد وأبطل شيء من السلسلة تبطل ما فوقها. قال: لأن ملك منفعة، أي منفعة؟ أي منفعة؟ منفعة الملك المتزلزل متزلزلون. وهو الذي جزم به المحقق القمي فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع.
شنو يعني هذه المسألة شيخنا شيخ مهدي؟
وهو الذي جزم به المحقق القمي في وين؟ مو في مسألتنا. فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع، مثل لنا، بين لنا المطلب شيخ مهدي. أو يوم السبت أو بعد ما كنا ما اشتغلت. من شيخ جعفر؟
بعدنا
يوم السبت. شيخ حسن، شنو هذا المثال؟ إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع، كيف يعني؟ شنو الفرق؟ ما بين لنا الفرق هذا؟ أنا زلي وحيد. شيخ حسين شوف لنا الفرق، شو الفرق؟ شيخ أحمد السيد الجيد سيدنا شنو؟
رجعت لك المال ترجع لي العين في هذه المدة، وخلال هذه المدة هو باع
إذا باع غير إلى آجرها، بحثنا شو إيجار مثل البيع، ما يتغير البيع والإيجار، إن البيع نقل للعين، الإيجار بقاء للعين مع نقل المنفعة. فنقول ما شاء الله تتكلموا شوفوا.
هذا واضح
انه جهه تزلزل يقول هو الذي جزم به
في تزلزل الملك، انه لو باع جسمه، لو باع الطرف الاخر مع وجود خيار الشرط، فان الملك الذي يتحقق بالنسبه الى البيع هذا يكون جسمه ملك متزلزل. فاذا كان كذلك فالمنفعه تكون تبعا لهذا الملك، والكلام في الملك المتزلزل، أنه هل الملك متزلزل أو ليس متزلزل، على أساسه تكون المنفعة متزلزلة.
شنو هذا الفرق إذا أنت ذكرته؟
الفرق في خيار الشرط، يعني أنه لو حصل بيع فيه خيار شرط،
كيف
يعني؟ هل الملكية متزلزلة؟
بيعت
في هذه العين بأن يكون لي شرط أن أسترجعها في الوقت الذي أريده. بمجرد هذا العقد لا تحصل ملكية مطلقة إلى الطرف الآخر، تكون ملكية متزلزلة. فإذا كانت كذلك فالمنافع تكون بتبع هذه العين أنها متزلزلة. فلو أجرها بعد ذلك هذا الطرف ثم أنا رجعت بالخيار، فإن المنفعة تكون بتبع العين، لا تزيد على العين، تكون متزلزلة.
أحسن. فنقول المحقق القمي ذكر هذا المطلب في شرط الخيار، ومثاله لو فرضنا أن البائع باع الدار إلى شخص آخر واشترط عليه أنه إن أرجع الثمن له يسترجع المبيع، يسترجع الدار لمدة سنة، فقال أبيعك هذه الدار على أن لي أنه إن أرجعت لك ثمنك في مدة سنة من خلال هذه السنة فأنا أسترجع شنو؟ فأنا أسترجع المبيع. قام المشتري وآجر الدار على ثالث في مورد خيار، في مورد خيار الشرط. فعندما فسخ البائع حيث رد الثمن إلى المشتري ففسخ، رأى أن عينه قد أوجرت إلى شخص ثالث، هناك القمي ماذا قال؟ جزم في تلك المسألة أنه إذا فسخ العقد الذي بينه وبين المشتري. إن فسخ العقد الذي بين المشتري وبين المستأجر واضح. وقال هناك أنما الأن فلأن المنفعة مملوكة ملكا متزلزلا ولا تزيد على العين، فإن الفرع لا يزيد على الأصل والتابع لا يزيد على الأصل، فإذا فسخ رجعت العين ورجعت منافعها. في هنا في المسألة جدا مو في بحثنا لم يذكر هذا في خيار خيار الغابن، وإنما ذكره في خيار الشاب. ومن هنا قد يقال، وإن كان التعليل هذا سيأتينا إن شاء الله، نبأت أن هناك فرق في الأحكام بين خيار الشرط وبين خيار الغاب والعيب والتدليس. ولهذا ذهب أكثرهم أنه في خيار الشرط لا يجوز للغاب لا يجوز أصفر للغاب، لا يجوز للآخر المشترط عليه التصرف في العين تصرفات ناقلة وتصرفات لازمة، وبعضهم عممه إلى الإجارة كالبيع. يعني لا ينفذ، ليس له ولاية، ليس له السلطنة، بخلاف في موارد الغاب ذكرنا أنه التصرفات في زمان الخيار شنو ممن ليس له الخيار تصرفات صحيحة ولازمة أي مرة، لكن هو علل بهذه النكتة والنكتة عامة. هذا ما ذكره صاحب القوانين، والشيء الأعظم ذكر في مقام الجواب على ذلك أنه نحن نمنع تزلزل ملك المنفعة، بل متى ما نفس رجع للقصيدة السابقة، متى ما ملك الشخص العين ملكية مطلقة ولو في وقت معين فإنه يملك منافعها إلى الأبد. ولهذا لا إشكال عند أحد أنه لو باع الشخص الدجاجة إلى المشتري وحينئذ أخرج منها البيض الذي هو النماء المنفصل، ثم حصل فسخ للعقد عيب لغبن أو كذا، فإنه لا يلتزمون بأنه له أن يطالب بالنماء المنفصل. واضح الفكرة؟ هذا لو تم يأتي في النماء المتصل لا في النماء المنفصل. ومن حلب الحليب وإذا تحقق الحلب إذا تحقق القط فإن هذه النماءات تكون ملكا للمفسوخ عليه ولا تكون ملكا للفاسق، وإن كانت الملكية ملكية متزلزلة. قال وفيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعة.
هذا نحن نتعلق على الاتجاه الثالث.
الاتجاه الثالث وهو ما أشار له غير واحد من الأصحاب والمحققين، وهو أنه لا يصح أن يقال أن الغابن لا يجب عليه بذل العوض، فإنه بالإضافة إلى منافاة ذلك للارتكازات العقلائية. لا ترك عنك الكلام، ارجع إلى الارتكازات العقلائية. إذا فرضنا أن الشخص غابن وانتقل له الثمن وهو الدار، فآجر الدار 40 سنة أو 30 سنة، ثم المغبون المسكين المستكين تبين ترى أنه مغلوب في المعاملة مغبون فتاه،
فهل يلتزم العقلاء أنه تعود له العين مسلوبة المنفعة ويجب عليه أن تصبر؟ تصبر تصبر 40 سنة تصبر، هذا خلاف المرتكزات العقلائية. ما عليه المرتكزات العقلائية أنهم يضمنون الغابن. شنو يضمنون على الأقل؟ ما بعدين نبحث شنو يضمنون. يضمنون يبذل العوض، أعطاك العين تمت المنفعة وأرجع لك الثمن، أرجع لك المثمن. كيف ترجع له الثمن مسلوب المنفعة من تفتين؟ هو دفع لك العين تمت المنفعة، الآن أنت أرجعت له العين مسلوبة المنفعة لمدة 40 سنة، هو مرجع لك المبيع مالك. شف هذا الكلام، أين عدل الإسلام؟ شنو هذا الغاب؟ شنو هذا؟ إذن هذا خلاف المرتكزات، خلاف المرتكزات، وتأباه القضاء وتأباه من الوجدان المتشرعي يا شيخنا. واضح روح الشريعة ما الوجدان المتشرعي تأبى هذا. والتخريج الصناعي للمطلب أنه من قال أنه بمجرد الإجارة صارت المنافع منفصلة؟ فإن المنفعة، ما معنى المنفعة يا شيخنا؟ ارجع للمربع الأول لبحث البيع، أول درس أول دروس في البيع، ما هي حقيقة المنفعة؟ تذكروا البحث إن شاء الله، كنا قاعدين مني انتم قاعدين منا، شرحنا حقيقة المنفعة المسكونية والسكنة وكذا. ذكرنا في أوائل كتاب البيع، فلاحظ أن المنفعة صفة قائمة بالعين، وأنها هي أمر متصل بالعين لا يعرض عليه الانفصال. فمجرد أن يؤجر الدار فمنافع الدار كالسكنى لم يستوفها بمجرد الإجارة، بل استيفاء المنفعة بالسكنى الخارجية الصادرة من من؟ من المستأجر. وهي أمر متصرف تدريجي، فكل ما يقعد قاعد يستوفي منفعة. فمجرد تعريض العين لعقد الإجارة مو معنى أنه استوفى منفعتها للأبد، كالحليب الذي جعله في وين؟ جعله في القنينة. واضح؟ لأن المنفعة هي حيثية السكنة، والسكنة حيثية وصفة قائمة، استيفاؤها الفعلي بالسكنة الخارجية الصادرة من من؟ الصادرة من المستأجر، وهي أمر شنو؟ متصرف آنا فآنا. المستأجر الآن حصل المنفعة هذا اليوم، خب ما يقول أنت الآن استوفيت المنفعة إلى الأبد. وحينئذ حيث إن الإجارة لا تعد من قبيل استيفاء منافع العين، بل الاستيفاء يكون بالانتفاع بالدار خارجا، فحالها حال اللبن في الضر لا حال اللبن بعد الحل. فإذا كان حالها كحال اللبن في الضار، فإذا عادت العين للأول عادت منافعها، لأنها المنافع الباقية في المدة الباقية لم تستوفى، فتكون من لمن؟ من كان للمالك الأول اللي هو المغبون. وحينئذ إذا ملكها المغبون فإنه حينئذ يستطيع أن يطالب بأجرتها. مثلا غايته أن المفروض أن الإجارة وقعت في محلها صحيحة، فرأى أن عينه مسلوبة المنفعة، فله أن يطالب الآخر برد التوابع التي فاتت عليه برد هذه المنافع. إذا جعل المورد من قبيل، غرض من هذا جعل المورد من قبيل المنافع المنفصلة ليس كلاما صناعيا. الصحيح أن يقال من قبيل المنافع المنفصلة،
بعد الفراغ أنه من قبيل المنافع المنتصلة ويلزم دفع الغرامات. وقع الخلاف، ما هي الغرامة المدفوعة؟ هل هي أجرة مثل المنفعة في المدة الباقية؟ يطالبه بالبدل، يقول له المنفعة 6 أشهر كام؟ ما هي المنفعة أجرة، ما هي منفعة المثل؟ فيطالبه بأجرة المثل. يطالب من؟ الغابن. ولا الإجارة صحيحة صدرت من أهلها وقعت في محلها واضح.
كيف شفنا
المفروض المنافع المتصلة لا يملكها؟ له أن يستوفيها، له حق الاستيفاء بالإجارة. متى ما استبعد، ما يشترط الاستيفاء الفعلي، متى ما كانت يعني متى ما كانت قابلية الاستعداد انتقلت إليه، انتقلت إلى المستأجر، فمن حقه هو الاستيفاء الفعلي.
في أصل المطلب شيخ، أنتم تفضلتم أن المنافع المتصلة ترجع مع العين،
ترجع إلى الآن. ما المشكلة بأنه هذه يعني راجع، إحنا ما دخلنا في لا منش وضوري، لا نقول بأنه من ملك العين مسلم الكبرى، من ملك الشيء ملكا مطلقا ملك منافع، يعني ملك السلطنة على المنافع، بمعنى أنه له أن ينقل المنافع إلى الطرف الآخر. فالإجارة وقعت صحيحة ما وقعت باطلة، أنه الآن هو مالك للدار، فملك الدار بالغابن، فله أن يؤجر الدار. فالإجارة صحيحة، غاية ما في المقام أن هذه الإجارة الصحيحة عندما حصلت عملية الفاس كان من يملك استحقاقها بإزاء هذه المنفعة التي يستوفيها الآخر من العين هو المالك الأول، والمفروض أنه هذه الاستيفاء لا يصح له أن يأخذها منه لأن الإجارة صحيحة، فحينئذ لا بد أن يطالب بالبدل. تفتيت؟ تأملوا إن شاء الله إلى ما تضحم غدا بني. المنافع الفائتة، الفائتة بني التي لم تستوفى بعد، نعم ما استوفاها بعد، ليس له أن يرجع هذه لأن الإجارة إجارة صحيحة. من ملك العين بل ولو في وقت معين فله أن يؤجر العين لأنه يملك منافعها، ومعنى ملكية المنافع أن له السلطنة على نقل هذه المنافع في عمود الزمان إلى الطرف الآخر. حينئذ إذا رجعت العين للأول أراد أن يأخذ المنافع، المفروض أن المنافع المفروض أن المنافع بل استيفاؤها الخارجي صار حقا للآخر، وليس له الآن السلطنة على الاستيفاء هذه المنافع، فيطالب بأجرة ما هي الأجرة؟ هنا وقع النزاع. ذهب جمع إلى أنه يطالب بأجرة المثل، وذهب بعض إلى أنه يطالب بالنقص المالي الحاصل في العين، حيث إن العين كانت موصوفة بأنها غير مسلوبة المنفعة، والآن صارت العين مسلوبة المنفعة، ففاتت صفة للعين أوجبت نقصان القيمة السوقية، فيأتي البحث الذي ذكرنا الوصف الكمالي. تفتين إذا فرض أن الوصف الكمالي زال من العين، فحينئذ المطالب به مقدار النقص المالي الحاصل من زوال هذا الوصف الكمالي. يأتي إن شاء الله بيان كلا المسلكين يتضح الذي في ذهنكم، لأن هذا أشكله بالذي ذكرته أصحاب المسلك الثاني على المسلكين أو الأول، يأتي إن شاء الله توضيح ذلك، وتأملوا في المطلب في الدرس الآتي. هل أن الأجرة التي تدفع هو ضمان أجرة المثل، أو أنه مسألة النقص المالي الحاصل في العين؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
ما في رأي بأجرة المسامة؟
في رأي بأجرة المسامة يأتي إن شاء الله للتجارة باطلة، أجرة المسامة لأنه الإجارة باطلة، فضولي باطل من الأول، هذا يأتي.